حدثنا عن نشأة معهد المخطوطات العربية بإيجاز.
أنشئ المعهد سنة 1946،
طبعا قبل أن تلتحق به.
وقرأت عنه كثيرا، ويعود الفضل في إنشائه إلى طه حسين.
كيف؟
كان رئيس اللجنة العليا في جامعة الدول العربية للأمانة العامة، وهي التي تخطط لإنشاءات أو إغلاقات أو توسعة أو لا أو كذا ثقافية. كان في لجنة عليا للقضاء قضائية شرعية، وكان في كذا وكذا، فهو الرئيس. هو منفتح على التراب تحصيل، ما في شك، وتحقيقات كثيرة، وبعدين دراسته عن أبي العلاء وكذا، رجل تراثي
صحيح.
أبي العلاء دراساته في الأدب الجاهلي ما هم دواوين وكلهم قدامى وكذا،
شارك في نشر يعني عدد من الكتب التراثية.
شارك في
مختار الأغاني وشروع سقط
وكتاب اللي مع اللي
هو الشعر المنسوب إلى
اللي هو المنسوب إلى قدامة بن جعفر.
قدامة بن جعفر.
نقد النثر.
نقد النثر.
هو عبادي عبد الحميد. وتوريطة كبيرة كانت. المهم، بس هو في بحث شارك في مؤتمر مستشرقين، حكى قصة الكتاب وقال أنا مش مرتاح من اللي قدامه. ده مش كلام قدامه. عنده حس جيد.
طيب نرجع إلى المعهد.
فأنشئ 1946، وكان مش إدارة منفصلة. أول نشأته تابع للإدارة الثقافية. مين كان مدير الإدارة الثقافية؟ أحمد أمين. بترشيح وتعيين من طه حسين مدير الإدارة الثقافية. والفترة دي اللي صوروا له نسخة رسالة أبي العلاء وأعطوه إياها، فداها لإحسان وقال لي يمكن تنفعك، إنك بتستاهل تحقيق. هو مش في الوارد يعني. فأخرجها لنفسه. معهد المخطوطات أنشئ على إنه يتعامل مع مخطوطات مصورة، ملوش دعوة بالمخطوطات الأصلية.
ما يشتري مخطوطات؟
لا يشتري ولا له دعوة. من الأول خطط له إنه الهدف هو تصوير المخطوطات وإتاحتها للباحثين لتوفر عليها تحقيق ثم الدراسة. هذه النشأة. لذلك دائما كان لما يزور المعهد أقول لهم إنه ما أحد المخطوطات فيه مش مخطوطة واحد
يعني أصلية.
مقصد أصلية يعني مدخل مسح. المعهد جاءه استعانوا بمدير المكتبة الظاهرية في دمشق. من هو اللي كان؟
يوسف العش.
دكتور يوسف العش كان راجع من فرنسا في المكتبات وفي الفهرسة وكذا، له صلة. وكانوا معتبرين المنصب، كان فيه مناصب، أمين عام منصب مصر، مساعد ثقافة سوري
كده،
ما حد المخاب كده كجزافي، ولكن تصبح عرف. فأتوا بيوسف العش. يوسف العش أسرته هناك ومدير المكتبة، ما بعودش للأبد. قعد سنة وبعض سنة. فصور منين؟ من المتاح. صور من دار الكتب، من طنطا، من سوهاج، راح دمشق يزور أسرته وصور من الظاهرية. وهو مدير أصلا محرر يعرف وكذا. وعملوا فهرس اللي هو حاوي سماوي خليط، ف في نحو على فقه على حديث. بعدين تورط صرنا الآن لما أطلع أنا فهرس الفلك وطالع فهرس الفلك جزء ثالث اعتبرت قسم أول وهذا جزء ثالث قسم ثاني نحو جزء أول القسم الثاني اعتبرت دوكا هو النحو اللي في القسم الأول وهكذا يعني اشتجار وترتيبة. كان الهدف من يوسف العشر انه يستعجل في اخراج فيرس وانه احنا صار مع احد المخطوطات عنده شيء يعطيه للباحثين فكان في عجلة. وانا نقدت الجزء الاول اخطاء الدنيا نفس المخطوطة نسختين واحدة مفهرس في نفس الفيرس بين دفتين واحدة واحدة مفهرسة تفسير واحدة مفهرسة لغة
ونفس الوصف
لا هي النسختين
نسختين مختلفة هو نفس
الكتاب العنوان المؤلف الناسخ
نسخة موضوعة في التفسير ونسخة موضوعة في قسم اللغة
وهو كتاب واحد يعني
ثم بعد هذه المرحلة
بعدها يوسف العش مشي كان صلاح المنجد مخلص فرنسا في القضاء القانوني في القانون قانون ولي مخطوطة في الظاهرية أخذها يفهل يدرسها إلى صلة بالتراث يعني درسها واعتبروها إنه أول مخطوطة في القانون الدولي يعني بالغ هو المنجد إعلام شوية خد بالك فجاء جيع به ودوه على طول رشحوه وتعين المنجد المنجد العصر الذهبي لمع المخطوطات عبده هو اللي عمل المجلة وأخباره ما كانش فيه نشرة فيذيل المجلة بأخبار التلات في الآخر بعدين فصلنا بعد سنين نشر هو اللي حقق كتب تراث في عهده خرج تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام
سير أعلام النبلاء
سير أعلام النبلاء خمس أجزاء في القانون الدولي
سير شرح السير الكبير
الشيباني
حسن
الشيباني وطلع كتب كثيرة لكن في كتب منها ما أكملتش موسوعات ما أكملتش
يعني حتى السير كانت طبعة فيها يعني ملاحظات كثيرة
هو اللي عملها كان يقال إنه يعطي النساخين ينسخوا على المطبوعات قيل عنه
طيب ثم بعد هذه المرحلة مرحلة محمد صلاح الدين المنجد
المنجد اللي عمل شهرة للمعهد لدى المستشرقين بيعرف فرنسي كويس فكان يروح وكذا ويستقدموه ويستقدمهم وكذا فالحقيقة عمل مستوى للمعهد على مستوى المستشرقين عرفوا وصاروا يستنوا مجلته وكذا وكتبوا يتابعوا
في أيام هي كنت تعمل في التصوير في يعني
لا أنا ما دخلتش في
رحلات ولا بعدها
لا بعد كان مشي في قصة
أيوه
عايز أطور المعهد فكتب ميزانية
أيوه
محترم كان أمين العام حسون باشا جاي من الخارجية ولا تعترض سياسة خارجي وعزام سياسة أول واحد كان مصطدم هو صلاح المنجد برشاد رشاد أبو المجد صلاح المنجد أبو المعهد معهد المخطوطات رشاد عبد المطلب مستشرقين يجوا كذا وكذا في الرشاد يشكروه في مقدماتهم ويلعب زي ما هو عايز، لدرجة حط يافطه على مكتبه للمعهد مدير وهو كذا في غرفة رقم كذا رجاء مراجعة على غرفة رشاد، على غرفة رشاد.
في حين كان المدير هو المنجد،
ما هو المنجد اللي يصطدم معه، لأنه حس المنجد أنه صفر وده بتصرر زي ما بده قبل ما يجي، واستمر الحال. كان رشاد ينزل الأمين العام يبكي له، ممثل بارع يبكي له ويلافف رجله، قالوا ولا فيها شيء، لففها وقال مش راضي يديني إجازة يتمسكن. فتضايق حسونة من المنت، لما قدم الإشارة لم يوافق على الميزانية، قدم استقالة منجد في تقديره إنه يناديه ويقول لي ليه قبلها فورا، فمش بهذا الأسلوب. راح إلى بيروت، عمل دار نشر، دار الكتاب العربي وكذا وكذا. اللي جاء بعده ناس كثيرين، كان بينه وبينك اللي يغضب عنه حسونة في الإدارات الأخرى يشحنوا لإدارة معهد المخطوطات، مخطوطات ولا فاهمها وكتب صفرة وهالكلام. فجاء واحد خريج حقوق سودان، جاء أخ أيضا عراقي خريج حقوق، الدكتور الأستاذ صالح برقيق خريج حقوق، ملوش دعوة بالتراث خالص وكذا، ولكن كانوا كثيرين. صالح كان أمين، يعني كثير منهم مكرس منافع شخصية من معهد المخطوطات.
كيف المرحلة التي جاءت بعد مرحلة المنجد، كيف تقيمها؟
يعني هبوط.
هي المرحلة التي كنت فيها؟
لا، أنا جئت في عهد السوداني، سوداني آخر كان إعلامي مش حقوقي، وقال بدنا بحث الموضوع، قال بدنا نفهرس، فهرس صار ركام ومئات وغير مفهرس.
صورتم كثير من المخطوطات لكن غير،
كان يعارض الفهرسة رشاد لأنه كلها هنا،
كان يحفظها جميعا
تمام، ما بدوش اللي ينافسه،
فكان هو المرجع لمن أراد أن يعرف شيء من المخطوطات من المصورات.
فجيء بي عبد الفتاح
الحلو
ومحمود
الطناحي،
ثم أنا مفهرسي، وجلسنا في غرفة واحدة، سبقوني هم بشهرين في فهرس.
متى ابتدأت في الرحلة لتصوير المخطوطات؟
ابتدأت في أعتقد السعودية.
متى في أي وقت؟
73.
سنة 73.
73.
طب احكي لنا كذا عن أطرف الزيارات التي زرتها للبلدان. نبدأ بإيطاليا.
إيطاليا ذهبت إلها في مكتبة تابعة لدير الكنيسة، كان كل المخطوطات تابعة لأديرة، كانت راعية العلم
زي الفتح إسكوريال في إسبانيا
دير
إسكوريال،
والبابا الفاتيكان عنده مخطوطات وكذا. ففي دير أمبروزيانا كان عندهم قسيس وكذا اسمه أمبروزيانا في ميلانو في الشمال، راسلنا، كنت أنا في الكويت، فرد علينا واحد اسمه جاتانيوم قسيس برضه، هو مدير المكتبة قسيس، قال إذا عزيز تيجوا أهلا وسهلا بكم حتى تاريخ كذا، لأنه بدا من هذا التاريخ سنغلق المكتبة للصيانة، صيانة عامة وتغيير ضخم. وأنا لما رحت عندهم حكالي هيعملوا إيه، عايزين يجيبوا المخطوطات بإشارات كمبيوترية وكذا، حاجة
قصة طويلة يعني.
فقال لي حنغلق وما فيش حد يدخلها، وحنحط الكرتونات كلها في صناديق ونشونها ونخزنها وكذا. راجل محترم استقبلنا هو نفسه في المطار، كنا رايحين فرانكفورت ثم ميلانو، وصلنا بالليل، كان حامل يافطة إلى فيها شنطي وكمال وعفيفي مصور اللي معه اثنين، بس شفناها رحنا وكذا استقبلنا، أخذنا فندق. وثاني يوم الصبح جاءنا قلنا له الفندق غالي جدا ولا يتناسب مع مكافآتنا، فشفنا فندق متوسط كويس قريب منه جنبه. وفي تميز هذا الفندق والجديد دقائق للمكتب
جدا قريبين،
ماشي دقائق
ممتاز،
والمطاعم حوالينك. فبديت نشتغل، احنا رايحين 17 يوم، حسبت كم احد فيهم ثلاثة، واول يوم سفر بتشتغلش فيه واخر يوم سفر بنقفل، ثاني يوم في الفجر مسافرين.
ليش؟
عشان نقفل المعدات وهيصة كبيرة معانا، صناديق كبيرة كثيرة.
صورنا حوالي
350 مخطوطة زبدة. كان جريفيني اللي جاء مصر وكان مدير مكتبة فاروق الأول في أول عهد، لقيت في مخطوطة كارت بروفيسور جريفيني وحاضر في جامعة القاهرة، حاضر بروفيسور جريفيني، وتحتها تليفون ومكتبة الملك فاروق بعابدين. كم رقم التليفونات؟ ثلاثة.
ما في زحمة
إلا الآن ثمانية. أخذت بطاقة ما مش مكتوب عليها إذا عملها أحد، لأنه هو اللي عمل فهارس. المنجد كان سبقني وعمل حرف الدال دي وطبعه في المعهد أمبروزيانا حرف الدال من واحد إلى كذا. هم عشان ما يكبروش الحروف الأرقام أدوها بجانبها حروف
جميل،
من واحد لمية ألف،
جميل
واحد لمية بوهكذا.
طيب خلينا ننتقل إلى مكتبة سراييفو في البوسنة.
سراييفو مكتبة اسمها مكتبة غازي خسرو بيك الإسلامية، هذا الرسم. مكتبة فيها حوالي 15,000 مخطوطة، 70% منها باللغة العربية والبقية بالفارسي والتركي. لما رحت كان عندهم خطبة الجمعة تلقى بثلاث لغات،
عجيب.
أولا بالتركية، وبعدين واحد بالعربية واحد باللغات ثلاث خطب
نفس الشخص ولا ثلاثة أشخاص؟
لا ثلاثة أشخاص يصعد
يطلع واحد ثم ينزل ويطلع الثاني وهكذا.
لما رحت أنا كان بلغته والعربية فقط حذف التركية ولغته. المكتبة بجانب مستشفى عفك مسجد السلطان اسمه أكبر مسجد في سراييفو كان ما عدا غازي خسربيك لما بنى أول جامع في المنطقة سراييفو جامع الكبير ده عجوبة ضخم 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 ولكن هاي اللي السكر قاعدين ببشحته منهم يصلوا بروحوا على الدول العربية والبترول وكذا ولا بلاقوا لا صوت ولا يدوهم ملاليم وكذا. أنا الحقيقة تعاطفت معهم كتبت تقرير كان التقرير مش بس عن المخطوطات ممكن فينا عن النشاط الثقافي الإسلامي
في البلد
في البلد. بس قال لي عبد الرحمن هوكيتش مدير المكتبة كان أيامها تعلم في الأزهر هنا في الثلاثينات خريج ومعتمد بيعرف عربية تمام معتمد في الترجمة لدى الدولة في الترجمة من عربي ليوغوسلافي والعكس إذا ختم يبقى ترجمة سليمة تكمل في المحاكم. عبد الرحمن هوكيتش ابن هوك اتش دي ابن بس تيجي لاحقة أستاذ رائع مهذب رايق صار بعدها في زيارتي الثانية في زيارة أنا رحت مرتين إلى سراييفو مرة للكشف مش تصوير وتقديم تقرير.
متى كان هذا؟
كان 81 إنما الثانية بعد 7 سنين كنت في الكويت كنت في الكويت 88 وأردت أطلع المعاش آخر أول 90 طلعت. المهم شفت النوادر وشفت كذا وكتبت تقرير جيد وكذا وقلت لهم هذه جزيرة إسلامية في أوروبا ما بديش أقول مسيحية قلت في عماق أوروبا تاخدوا منها بالكم منها يا حرام جزيرة إسلامية في قلب أوروبا وكذا قلت هذا في التقرير طبعنا ونحن في الكويت في الملاحظات دي وكذا. فات 8 سنين فروحنا من الكويت للتصوير
تصوير برضو انت ومعاك المصور عفيفي ولا معاك
كمال عفيفي كمال عفيفي من الكويت تكم مصورنا هناك فروحت انا وياه هناك وصورنا وكذا.
كيف وضع المخطوطات؟
وكان بعرف المخطوطات في منها ملون فأخذنا أفلام ملونة فيلمين يعني.
كيف كان حفظها من المخطوطات؟ محفوظة بشكل جيد؟
محفوظة لا بأس بها والفهرس على قدم وساق. أنا أقول لك مين ساعد ظلوا يعرجوا في الفهرس كل 7-8 سنين يصدروا فهرس ناس بتعرف عربي وكذا وكذا.
إلى أن
صارت أحداث البوسنة فراحوا ما تعرفش مين دلهم على الفرقان
مركز الفرقان
الشيخ زكي يمان
أحمد زكي يمان
تعاطف معهم جدا وأرسل من يعينهم بمعونة مفتوحة. أولا المخطوطات نقلت 7 مرات من مكانها إلى مكان آخر كل ما يحسوا إنه في هذا المكان خطر بليل ينقلوه لمكان ثاني صبر 15,000 مخطوط.
عجيب.
سلمت.
ثم الورق.
سلمت. ولكن في مكان يمكن مخطوطات أقل شوي ولكن عظيم. معهد الدراسات الشرقية. ده أجا فيه صاروخ من الصرب في وسط حركه بكامل مخطوطاته في مطبوعاته. مديره كان متعلم فيه في مصر ورسالته عن التوفيق الحكيم لما أنا زرته من المرتين. وعندهم خزائن وعندهم مخطوطات حرقت على الآخر بصاروخ.
طيب
هذه سلمت. الفرقان أولا ودى مصورين معدات من عندهم ويخلص الله من العطاء صوروا كله على سيدي.
جميل.
كل اثنين ابتدى يساعدهم في الفهرسة يمول الفهرسة فطلعوا فهرس الدنيا كله مفهرس. غير لهم المكان مكان قديم واسع لكن قديم غيروا مكان في عمارة أحدث وكذا أظن يحطاب معمارة كان لهم قطعة أرض ورجاها ورجاني ياها وكتش أول مرة قال لي هذه نفسي إنه اليونسكو أو أنتوا تبنونا إياها قطعة أرض ملك المشيخة. المشيخة
فالفرقان بنوها لهم.
ها شيء حديث وكذا. جميل. والآن المدير بتاعها اللي كان مدير في زيارتي الثانية التقيت أنا وياه في اسكندرية
في المكتبة.
اسكندرية في المكتبة مدعو جيد وممتاز قال لي ظروفنا تغيرت
الحمد لله. طيب مدام أن ظروفهم يعني أصبحت أفضل فخلينا ننتقل إلى روسيا. أن زرت روسيا أيام الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار وزرت المكتبات فيها.
تمام. وكلنا لهم بدنا نجيب تصوير قالوا لي لا 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 قالوا لنا لا. رحت انا على السفاره هنا بعد شيراتون المبنى الابيض ده كانت دي سفاره روسيا في الدوق بعد شيراتون. كنت انا اللي اتردد على المستشار الثقافي نتكلم بالانجليزيه وكذا فقلت له بدك
كم لغه عندك بس يعني بين قوسين
اللغة
العربية واللغة الإنجليزية فقط.
طيب. فرنسي تعلمته ولكن نسيته بلغت فيما ما عرفتوش نسيته.
طيب فكنت تذهب إلى القنصل أو السفير؟
القنصل كان لما روح له يضربه تحت ففي قاعة تحت عشان ما طلعش فوق هو اللي ينزل عندي لا أعرف السفارة فيها إيه إلا من البوابة في غرفة لجوة. متحفظين جدا نظام سوفيتي رهيب يعني.
أعطوك التأشيرة؟
أعطوني التأشيرة وقالوا لي للكشف فقط
ما في تصوير.
فيش تصوير. أنت تروح تتفرج وتأخذ الملاحظات اللي أنت عايز.
رحت لوحدك؟
قالوا لي جدول هم اللي يعملوا جدول لا شاوروني ولا شيء. قالوا لي انت الان في موسكو فيها مكتبه فيها مخطوطات محدوده تروح تتفرج عليها مكتبه تضارع الكونغرس وكذا.
كم نسبه المخطوطات العربيه فيها؟
لا تتجاوز 40-50.
اوه فقط
قليل. ما فيش. دي مكتبه عامه للمطبوعات. المهم بطرسبرغ أول محط فيها أنس خالدوف قالوا لي حنودي لك واحد تستضيفوه أنتو للاستطلاع ونتبادل تصوير إحنا اللي نصور وأنتو اللي تصور إنما كاميرات تيجي عندنا لك. كنت أحس إنه لما غيب عن غرفتي ورجع العصر مثلا بعد
العصر ان في احد دخل الغرفة؟
لا مش بس دخل، وشنطتي مفتوحة ومنكوشة.
عجيب.
منكوشة وكذا.
سوفيت.
سوفيت شيوعيين.
كيبيجي.
يعني صعبي. وبعدين فيش سيارة يخصصوا لك والكلام. أنا أسخالي دوف في بطرسبرغ قال لي هاي فندقك، أجالي مرة تعالى طلعنا على الأوتوبيس استنى دقائق ركبنا نزلنا كذا وعلمنا على الطريق عشان تروح وتيجي بالأوتوبيس.
إيش أعجب ما شاهدت في الاتحاد السوفيتي في هذه المخطوطات؟
في بطرسبرغ كان محافظة، أذكر لك حادثة حصلت معي. كنت أنا أشوف فهارسهم وأخطر. مرة المخزن طول علي يجيب العشرة، كنت أطلب العشرة أشوفها. فعرف المخزن كان على جنبي في غرفة مغلق، رحت فتحتها وقلت كده خطوة، وإذا الست في مكتبها جوا بعد متر صرخت فيه.
عجيب.
قلت لها طولت علي؟ قالت لي حتوصلك تفضل في مكانك، أتاري الغرفة هذه المخزن معقم. هي لما تدخل بتتغير حذاءها إلى واحد معقم. بحافظه جدا جدا جدا، ورعاية المخطوطة مستمرة، مرة الغبار مرة الحشرات مرة الجو مرة الرطوبة باستمرار، بده مجموعة دي مجموعة دي لا شيرا. بطرسبرغ أسرى مكان في الاتحاد السوفيتي. ليه؟
ليش؟
كان أيام الاتحاد السوفيتي في معهد دراسات شرقية في بطرسبرغ مشهور.
صحيح.
مشهور. واللي فيه أنس خالدوف، واللي فيه كان كراشكوفسكي، واللي فيه أستاذ كراشكوفسكي اسمه بولدن ولا إيه، والكلام ده كل مدرسة استشراق روسية.
أعتقد أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، حياة معقدة، متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت.
هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي هحتاج. أحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة. واقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار، في المفاهيم التي يحملونها. عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد. إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة فكر أنت بالحلول.
ما خاب من استشار يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية. كيف نسهم في علاج هذا الواقع المتواضع للقراءة؟ كيف نجعل من القراءة متعة فكرية وعادة يومية؟ كيف تشتري كتابا وتكون مكتبة خاصة؟ مداد، مستشارك الثقافي ورفيقك الفكري. مداد يأتيكم كل أحد في الأوقات التالية.
كتاب كراتشكوفسكي مع المخطوطات العربية؟
جبته دوني
ما فيه من المعلومات
تعليم
من القصص
معرب في مكتبة موسكو بالعربية
ومطبوع بالعربية.
التقدم اسمها مكتبة التقدم أو مطبع التقدم في موسكو.
حكى فيه لما جاء إلى القدس وشاهد المخطوطات
في صور منها الخالدي.
صحيح.
صاحب مدرسة صاحب مكتبة الخالدية.
نعم. كأنه ما احتفل بهذه المكتبة.
لا، فاستنتجت أن في فترة في الخالدية ركود وهو اللي حرك الساكن. هو اللي بعدها اهتموا وجلبوا اسمها الشيخ طاهر الجزائري. هو اللي جابوه وجاب العتال هو اللي طلع الفهرس تاعها سنة 1900 طلع فهرس.
كيف وضع المخطوطات في فلسطين؟
والله في فلسطين يعني متردي. أولا القدس مش ممكنين منها، ولكن الخالدية
هي في القدس. الخالدية؟
نعم، في الخالدية في القدس، وجدهم اللي عملها الأول وكذا وكذا. قصة طويلة
أختصر.
دول سنة 67 سيطروا على القدس، احتلوا جيش إسرائيل. جاءوا يوم فوجئ أهل الخالدية في القدس إنه هذه أملاك غائبين، حطوا عليها قرار من الجيش الإسرائيلي بأنه هذه تابعة إلى إدارة رعاية الأملاك الغائبين في إسرائيل، يعني يديروها هم بتاعتهم. لحسن حظ الخالدية كثير منهم برا وأساتذة الجامعات بروفيسور في إنجلترا. ولاد سامح الخالدي ده مدير مكتبة الكلية العربية كلهم أساتذة كمان. وليد الخالدي في أمريكا بروفيسور ضخم. عمل جمعية رعاية المكتبة.
أيوه.
وسجلها في أمريكا وعفوها من الضرائب
كمان
باعتبارها مكتبة عامة. صار يتلقى معونات من أمريكا، راح هناك كأمريكي ومع جنسية إلى القدس.
أكيد له معاملة مختلفة.
جواز سفر أمريكي.
نعم.
بدخل محدش بيطرد داخل احترام. وأقام قضية،
رفع قضية على إسرائيل،
على إسرائيل الجيش. وبلغ القنصل الأمريكي. القنصل الأمريكي قال له أنا حتبعها لأنه عندي إشارة من أمريكا برعاية المكتبة. متعاطفين مع جمعية أمريكية.
صحيح.
جمعية أمريكية.
صحيح.
باختصار زال القرار، ولكن أولاد اللي بتحاير يهود دول نفسهم في الافتراء لا حد له،
وفي المفاوضات والتعطيل وهذا لا حد له.
جاءوا بعد هذا القرار ونفي، جاء واحد متطرف يهودي رجل دين بنى غرفة فوق المكتبة
هكذا
وصار وسمى بيت التوراة.
عجيب.
وفاتح الراديو على الآخر والميكروفين أزعج المكتبة أشد الإزعاج، وصار يرمي زبالته في ساحة المكتبة
من فوق
المكتبة. أقاموا قضية. قضية.
والمكتبة في كل هذه الفترة مفتوحة أبوابها للباحثين ولا مغلقة؟
لا مفتوحة.
والتصوير منها ممكن؟
فيها أدوات تصوير.
ما في أدوات تصوير.
ما أدوات تصوير. أيوه. إما الغالب اطلاع.
اطلاع فقط.
الآن أقول لك اللي حصل.
أيوه.
أقاموا قضية، أخذت تبعث لي في البلدية من بلدي وقضاء وكذا، في الآخر قالوا له بدك تشير للرجم وبدك ما ترفع الميكروفون، وما أدروش طلعوا ما أخذوش قرار بيخرج، ولكن ما زال كان هناك تغير الوضع، وقالوا له لو رمي شيء أنت مسؤول. هذا القسيس بتاعه بدهم يحدثوا المكتبة، بدهم إذن من فين؟
البلدية.
قعدوا 3 سنين راكنين الطلب في البلدية لسه.
هذا وهي جمعية أمريكية.
المهم أخذوا، كان المسيطرين على المكتبة مش بس المكتبة وحواليها كل وقف للخالدية، حوالي 50 غرفة، غرف كانت جنب الحرم فينزلوا فيها حجاج ومقدسين، مباني قديمة كلها، لكن في موقع فارغة. فأخذوا معمار عنده فلوس فعمل الآن المكتبة، لا تتصور أدي حدثتها، وغيروا الأثاث، غيروا الدواليب، وغيروا كل شيء والترتيب، واكتشفوا ألوف المخطوطات في صراديب
فوق،
صراديب كان مخبيها طاهر الجزائري
خوفا من اليهود.
المهم
وفهرست هذه المخطوطات اللي كانت في الصناديق،
طلعوا الفرقان فهرس ساعدت أنا في إخراجه،
فهرست يعني جميع المخطوطات الآن الموجودة في المكتبة.
الآن بدهم يفهرسوا المطبوعات.
عظيم.
فيها ألوف مطبوعات
والتصوير منها،
وكانوا مستشرقين يصوروها ويجيبوا لهم يهدوهم تراث عربي طبعات أوروبية.
التصوير الآن منها ممكن؟
عندهم آلاف تصوير وحديثة، وعندهم قارئات وتهوية وتبريد.
بس كيف طريقة التواصل معهم؟
لهم مكتب في القدس
بالمراسلة ممكن؟
في عمان. لهم مكتب في عمان، تطلب اللي بدك إياه يجيبوا لك.
ما صورتها معد المخطوطات
في مطالب جزائري، نسخة ممتازة في ابن مالك طلبها منهم لما طمأنوا انه ماجستير اخذوا عطوني.
ليش ما صورتها مع المخطوطات او مركز جمع الماجد مخطوطات المكتبة؟
والله صورونا من الاقصى، هي على العموم مكتوبة للصور. ايضا عدنان البخيت ممتاز، عدنان البخيت صور المكتبة كامل على سي دي لمركز عمان
كاملة. جميل جدا.
لا موجود يعني.
جميل جدا. طيب على ذكر مخطوطات فلسطين، حدثنا عن قصة مخطوطات الراعي الفلسطيني اللي وجد مخطوطات في ذلك الكهف.
هذا راعي في أطراف أريحة، أطراف أريحة كان في غنمة كأنها دخلت في كهف فلحيها. لحيها طلح كهف مهجور، فلاحظ جرار من الخزف من الفخار
من الطين.
فتح واحدة وهو خايف.
كانت معلقة في الجدار ولا في الأرض؟
لا في الأرض. مدفونة. يظهر ظاهر أطراف منها. كان مدفونة، شاف طرف جرة وكذا ففتحها، ليه فيها أوراق أوراق صفراء وقديمة وكذا، مخطوطات كثيرة. المهم فالراعي راح قال لسيده هناك في دير ابتدوا يلفوا دور ويأخذوا، فقالوها لأمريكا وروحوها في أمريكا. وكانت في أمريكا، كانت عن التعود أقدم توراة في كتبت، أقدم توراة نفيسة للغاية، اللي اشتراها أمريكان يهود.
طيب حدثنا عن مركز جمع الماجد، مرة ذكرت لي أنك اجتمعت بسيد جمع الماجد وأشرت عليه
بالمرة. جمع الماجد كان عبد الرحمن فرفور الدمشقي هو مساعده وعايزين يطوروا المكتبة، كان له حاجة راسلنا وأنا في الكويت مكتبة جمع الماجد طالب تصوير مخطوطات، فرميت الطلب أنا إيه مكتبة، تصورت إنه تاجر وبتاجر بالمخطوطات. وبعدين قالوا له المسؤول عن مخطوطات فلان، ابتدى عبد الرحمن الفرفور دمشقي هو مساعده في الأمر ده في المكتبة، قال لي بدنا تجينا استشارة، قال لي بدنا تصورنا، قلت لهم ما صوركم مش ايه مكتبة، مكتبة ايه انتم بتصوروا لمين، يعني مريبة ايه مكتبة جمع المد بس. وفيها شفت انا لما رحت استشارة. المهم انا كنت كثير السفر فمش فاضي، لما قربت اطلع المعاش باسبوعين ثلاث كان على الصدى بي فرفور، قلت لا انا اجي لاني اقعد عندكم اسبوع 10 ايام وبعدين ارجع اصفي واروح. كنت في 18/12/89 اخلص اوائل التسعين، وده كان لحسن الحظ لأنه تبهدلت الكويت من العراق. صحيح. بعد 1 يناير.
صحيح.
المهم فرحت عنده، الله احترمني كثير ومودي لي تذكرة درجة أولى لأول مرة بركب درجة أولى. عندنا احنا حتى مدراء الإدارات درجة سياحية، فيش تميز إلا المدير العام فقط. فلأول مرة واخر احترام وفندق 5 نجوم، وكان منزل في الفندق مازن مبارك كنت أشوفه كل يوم نتعشى مع بعض في الفندق، قال لي أن استقدموني مديرا لقسم اللغة العربية في معهد، وإله معهد ما حد له صلة بالأزهر، له صلة جيدة بالأزهر، قال لي بستني يدبروا لي سكن ولهم في الوال مع أني بكلفهم فندق 5 نجوم وما أكل. المهم صرنا نبحث عن اسم، أنا الحقيقة محضر اسم اللي هو مركز وجمع الماجد لازم يذكر، اذا عربي اسلامي مش عارف ايه مش وارد، هو حيبقى يعني مسيحي، اذا كلمه عربي واسلامي مش ضروريه، واحنا نختلف على العربي اسلامي والعربي واسلامي ولا عربي
بس والإسلامي بس
مشكلة فنستبعدها. إذن بقي تراث. قيل لي سألت عن جمع الماجد وفي ذهني يعمل مواسم ثقافية كل
سنة
كل سنة وعاشق هو اللي شعر الشعبي بتاعهم نبطي
تاريخ محلي أيضا.
فحطينا التراث ثقافتي والتراث culture and heritage. جادني لي الثقافة قلت له قال لي جيد يا عبد الرحمن وانا عندهم ابتدي يطبع ظروف وورق بهذا الاسم بهذا الاسم. حطيت له في يوم بعده
تصور
تصور للمركز متسع ما خليتش حاجة إلا أكتبها وقال لي على مرحلة قلت له لا انت تاخذ المرحله اللي تعجبك واحده واحده لما تكتمل الصوره يبقى جيد. والله عملها في 5-6 سنين وعمل مقر جديد وجاب رسومه من اليونسكو استقدم خبراء اليونسكو مهندسين عملوا له خططوا له للمركز. لا المركز الآن في صور عمل جهاز في لصيانة المخطوطات مركز جهاز الصيانة جمع المجد صار قاسي والداني يهديه فتتفتح للأباء صور من تركيا لا احنا مش قادرين نصور من رفض هو صور من تركيا صور من بطرسبرغ صور راح روسيا وراح طشقند
من المغرب
والمغرب
المكتبة الحسنية
وفقد في قصة فقد مصعب نادر
تصوير
نادر فقد في البعثة دي مصحف نادر.
ثم مع المخطوطات ليش ما صور من المكتبة الحسنية؟
ولما بلغ جمع الماجد صافر للملك الحسن ودى شيك على بيان قال له اكتب التلفان لا يقدر بثمن انتهى الموضوع لكن حتى الآن ما ظهرش في الأزوار.
غريب يمكن هذا اللي أخذوه مستني يعني لأن ينساه الناس يمكن خليل أحفاده
هو طيب تاجر أثار نعرف
يعني ليش المعهد ما صور من مخطوطات المكتبة الحسنية صورتهم من المكتبة الحسنية معهد المخطوطات
احنا صورنا
طيب ومن تركيا كان صعب التصوير
ما ردوش
وما زال
حتى اليوم
طيب لكن على المستوى الشخصي
لكن الشيباني في الكويت راح أداهم ريدارات وكذا فتحوا له المكتب صور شبالي بتاع
أيوة.
الوثائق والمخطوط يعني على كل حال
طيب خلينا نختم بعالمين من أعلام الفهرسة فهرسة المخطوطات وتصوير المخطوطات على بشكل موجز فؤاد السيد ورشاد عبد المطلب عملت معهم أيضا في معهد المخطوطات
وكان يستخدم فؤاد السيد في عهد المنجد عشان يضرب رشاد من دار الكتب فيطلع يقول البطاقات أنا اللي محضرها أعطاها إله وطلعوها في فهرس باسم فؤاد السيد.
كيف كانت معرفتهم بالمخطوطات؟
ولكن اتدرب خد بالك اتعلم بدليل إنه الجزء الأول لما بدهم يطلعوه ما ادوهوش لفؤاد سيد استقدموا ابن تاويت الطنجي
محمد بن تاويت الطنجي
هو اللي رتب الفهرس والعجيب انه طلع باسم فؤاد سيد لانه بن تاويت اجا استاذ في انقره فصافر
كليه الالهيات هناك
فصافر. المهم فهذه العملية يعني غريبة كاتب الغريب انه كاتب في المقدمة فؤاد سيد لو تقرأها انه قد رتب البطاقات محمد بن تاويت الطنج. طب انت اسمك عليها فقط ليه؟ عليه نفس تحقيق او فهرسة فلان. سافر الرجل اللي كان الامين العام المساعد سوداني للثقافة سوداني مش فاهم ايش، راح في غفلة كتبها وصار يقول لي يصلح بروباته مع البطبع، طلع الكتاب باسمه.
كيف كانت معرفته بالمخطوطات هو ورسالة عبد المطلب؟
كانوا كمبيوتر مخطوطات. أنا شوقي ضيف قال يروح لقسم
كمبيوتر مخطوطات،
كان يروح لفؤاد سيد قال لي ده عجوبة، أقول له مخطوطة يطلع في ثواني يجيبها ولا فهرس ولا شيء، عارف مكانها في دار الكتب وهم في باب الخلق. ومثل عجوبة رشاد. رشاد مرة كان عايز العصا للجاحظ
أو لأسامة بن منقذ،
أسامة بن منقذ نسخة واحدة. كان مديني المفتاح غصب عني ثقة صالح أبرقيق ومبعد رشاد عنه. فأجاني رشاد بالمزح المفتاح يا أخويا، قلت له عايز ايه؟ تعال. قمت والمفتاح معي ورحت أنا وياه، وعايز يروح يدخل لوحده احتار يبص بعين، أنا عارف مكان وهو عارف مكان، يبص على الدولاب والموضع من الدولاب اللي عينه فيه
هو عارفه خلاص،
لكن بيقدرش ياخده. أنا معاه بدنا نقيده بدنا كذا، خلاص يعني في ضبط وربط، وبده ياخده وحطه في جيبه. يعني كان في لعيب وكذا واستغلالات وعلى كل حال لما احنا بدنا نتعاون مع دار الكتب ونجدد التعاون، شنيطي قال لصالح بركيه بالتليفون لا يمكن اتعاون معكم ورشاد في المعهد. قال يا سيدي رشاد في المعهد لكن مقصي وحودي لك واحد غيره. قال ودي، لانه عنده فكره عن فؤاد سيد ورشاد.
على المستوى الشخصي هذا الشيء، لكن على الناحية العلمية لا شك أن فؤاد سيد ورشاد مثل ما ذكرت أنهم كانوا بارعين في معرفة المخطوطات وفهارسها وأماكنها، فخلي المستوى الشخصي والعلاقة والأشياء الشخصية هذه.
طيب. هم الاثنين توفي.
طيب.
وبعدين أيمن صديقنا.
طيب. في خاتمة هذا اللقاء ونسألك كذا كم سؤال على السريع كذا.
تمام تفضل.
أهم كتاب قرأته وأثر فيك في حياتك؟
أنا كنت عاشق كتب الرحلات وأنا صغير، وعاشق كتب المذكرات لا سيما شخص يكتبها عن نفسه.
أهم شيء قرأته منها وأثر فيك؟
والله يعني بصفتي باحث وكذا كتب الثلاثة في منضحى الإسلام، معجب بهذا الكتاب.
كتب أحمد أمين؟
كتاب رائع قرأته أكثر من مرة، حتى فجر الإسلام في وصف العربي في ذاك الوقت كأنه يصف العربي الآن. لم يتغير.
في ختام هذه الحلقات الجميلة وهذه الساعات اللطيفة التي قضيناها معك في رحلة شيقة مع التراث ومع العلم ومع الرحلة التي اختلطت فيها مشاعر الحياة بمشاعر العلم من بداية طفولتك إلى رحلتك إلى مصر إلى عملك في معهد المخطوطات إلى الرحلات التي كانت فيها اكتشاف للمخطوطات وفهرس لها، حقيقة مشاهد جميلة وذكريات رائعة عشناها معك، كان بودي والله على يعني أنا والأخوة اللي عاملين معي في البرنامج أن نبقى معك أكثر، لكننا أثقلنا عليك وأخذنا من وقتك الكثير، فنشكرك جدا على هذا الوقت وعلى هذا الإمتاع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك في عمرك وأن يمتعك بالصحة والعافية. وأنا أطلب منك شخصيا أن تبادر إلى كتابة الذكريات حياتك، لأن هذه الرحلة الطويلة وهذه التجربة العميقة تستحق منك أن تسطرها للأجيال وأن يقرؤوها وأن ينتفعوا بها.
شكرا على هذا المديح، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.